إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية الصليبة، يعد مسارها عبد الرحمن القاسم، يقدمها نجلاء محمد. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج رقية الكبسي.
مثلت فلسطين ومنذ زمن بعيد واحدة من أهم الدول في العالم، فهي بما تميزت به من موقع استراتيجي قد تحولت إلى منطقة لصراعات لم تنتهي إلى اليوم، وذلك بفعل حملات عسكرية وأطماع استعمارية أدت في نهاية المطاف إلى أن تمنح وطنا لمن لا يملك أي شرعية فيها.
ارفع جبينك عاليا، ارفع جبينك عاليا، لا تخش سجان العدا، واهتف بصوت ثائر أيقظ براكين المدى. ارفع جبينك عاليا، لا تخش سجان العدا، واهتف بصوت ثائر أيقظ براكين المدى. يا شيخ انت مرابطة، الشعب خلفك رددا، الله أكبر كلنا للقدس لك بين النداء. لا 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 لا. يا صوتك الزلزال قد أحيا انتفاضة شعبنا، سجنوك لكن صوتك لم يسجنوه بقلبنا.
فلسطين الأرض والإنسان. عانت ولازالت من احتلال لم يتركها ليوم واحد دون أن يفعل أفاعيله الشنيعة من عمليات قتل ونهب وتدمير واستيطان، تسببت في تهجير الملايين واستشهاد الآلاف من أبناء هذه الأرض المباركة. كل ذلك لم يكن ليحدث لولا ذلك الوعد المشؤوب الذي أطلق عليه، وعد بلفور. من المهم أن نتحدث عن مضامين وعد بلفور وحيثياته وأساسياته وأسبابه، ومن الجدير أن نذكر شخصية بلفور لنعرف حقيقة هذا الرجل، ومن ثم سنكتشف الخلفيات التي جعلته يصدر وعدا ليتحقق فيما بعد على حساب أرض وشعب عريق. بلفور شخصية يهودية بامتياز ومن الدرجة الأولى، عرف بحبه لليهود ومناصرته لهم وإعجابه بالشخصيات الصهيونية. ولد آر جيمس بلفور سنة 48 في وينغهام التي أصبحت تعرف اليوم باسم لوثيانا وتقع في اسكتلندا. أعجب بلفور بشخصية الزعيم الصهيوني حاييم ووزمان الذي التقى عام 1906، فتعامل مع الصهيونية باعتبارها تستطيع التأثير في السياسة الخارجية الدولية، وبالأخص قدرتها على إقناع الرئيس الأمريكي لاسان للمشاركة في الحرب العالمية الأولى. كان بلفور من المؤمنين بأن التاريخ ليس سوى أداة لتنفيذ الهدف الإلهي، وأن الإنسان مكلف بالعمل على تنفيذ هذا الهدف، وأن أول ما يتطلبه من ذلك الإيمان بأن ثمة هدفا إلهيا، وثانيا بإمكانية تحقيق هذا الهدف أيا تكن الصعوبات. آمن بلفور كما أوضح في كتابه العقيدة والإنسانية أن الله أغدق على اليهود وعدا بالعودة إلى أرض الميعاد، وأن هذه العودة هي شرط مسبق للعودة الثانية للمسيح، وأن هذه العودة الثانية تحمل معها خلاص الإنسانية من الشرور والمحن ليعم السلام والرخاء مدة 1000 عام، تقوم بعدها القيامة وينتهي كل شيء كما بدأ. اكتسب بالفور هذه الثقة من عائلته وخاصة من والدته التي تركت في شخصيته الدينية بصمات واضحة من إيمانه بالعقيدة البروتستانتية المرتبطة أساسا بالعهد القديم وما فيه من نبوءات توراتية. لذلك فإن بالفور عندما صاغ الوعد بمنح اليهود وطنا في فلسطين كان يعتقد أنه بذلك يحقق إرادة الله، وأنه يوفر الشروط المسبقة للعودة الثانية للمسيح، وبالتالي فإنه من خلال مساعدته لليهود على العودة فإنه يؤدي وظيفة العامل على تحقيق هدف الإله. قبل أن تضع الحرب العالمية الأولى أوزارها ويتقاسم المنتصرون فيها تركة الإمبراطورية العثمانية والتي أطلق عليها آنذاك تركة الرجل المريض، سارع وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور في 2 من نوفمبر تشرين الثاني من عام 1700 للميلاد إلى كتابة رسالة إلى المصرفي البريطاني وأحد زعماء اليهود في بريطانيا البارون روتشيلد، أدت إلى قيام الكيان الصهيوني وما تبع ذلك من حروب وأزمات في العالم الإسلامي. كانت تلك الرسالة التي تعرف حالياً بوعد بلفور أوضح تعبيراً عن تعاطف بريطانيا مع مساعي الحركة الصهيونية لإقامة وطن لليهود في فلسطين، حيث طلب فيها بلفور من روتشيلد إبلاغ زعماء الحركة الصهيونية في المملكة المتحدة وإيرلندا بموقف الحكومة البريطانية من مساعي الحركة. ورغم أن الرسالة لا تتحدث صراحة عن تأييد الحكومة البريطانية لإقامة دولة لليهود في فلسطين، إلا أنها لعبت دوراً أساسياً في إقامة ذلك الكيان الغاصب بعد 31 عام من تاريخ الرسالة، أي في عام 1948 للميلاد. من جهة أخرى فإن تلك الرسالة سهلت في تشجيع يهود القارة الأوروبية على الهجرة إلى فلسطين خلال الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية والاستيطان فيها تحت الحماية البريطانية آنذاك. جاءت رسالة بلفور تتويجاً لسنوات عديدة من الاتصالات والمفاوضات بين الساسة البريطانيين وزعماء الحركة الصهيونية في بريطانيا، فقد كان موضوع مصير الأراضي الفلسطينية قيد البحث في دوائر الحكم في بريطانيا بعد دخولها الحرب العالمية الأولى مباشرة. وجرى أول لقاء بين حاييم وإزمان زعيم الحركة الصهيونية لاحقاً وبلفور عام 1904، وتناولت موضوع إقامة وطن لليهود في فلسطين. عزيزي اللورد روتشيلد، يسرني أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته وبالتصريح التالي الذي يعبر عن التعاطف مع طموحات اليهود الصهاينة التي تم تقديمها للحكومة ووافقت عليه. إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية على ألا يجري أي شيء قد يؤدي إلى الانتقاص من الحقوق المدنية والدينية للجماعات الأخرى المقيمة في فلسطين أو من الحقوق التي يتمتع بها اليهود في البلدان الأخرى أو يؤثر على وضعهم السياسي، وسأكون ممتنا لك إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علما بهذا البيان. المخلص آرثر بلفور. يتساءل الكثير عن الأسباب التي دفعت بريطانيا إلى إصدار هذا الوعد وعملت على تحقيقه بمختلف الوسائل وشتى الطرق ودون الاكتراث بما سيكون له من عواقب، فهناك أكثر من تفسير لذلك. أهمها أن بريطانيا أرادت الحصول على دعم الجالية اليهودية في أمريكا خلال الحرب العالمية الأولى لما تتمتع به من نفوذ واسع هناك، من أجل دفع أمريكا للاشتراك في الحرب إلى جانب بريطانيا. هناك تفسيرات دينية أخرى اختلقها اليهود، وهو الاعتقاد بأن العهد القديم يضمن حق اليهود في فلسطين. جاء وعد بلفور كنوع مكافأة لما قام به ويزمون اليهودي من مساعدة للحكومة البريطانية في استخراج مادة الأيستون للمساعدة من خلالها في صناعة الذخائر الحربية، وذلك أثناء الحرب العالمية، وقد استخرجت هذه المادة من خشب الأشجار، ولا يوجد أشجار كافية لذلك. أما في أمريكا فكان الاستيراد للأخشاب مكلفاً. من جانب آخر، فإن ويزمون اعتقد أن أمل الصهيونية متوقف على انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وخلال أسابيع معدودة استطاع استخراج مادة الأيستون من عناصر أخرى غير الخشب، لا سيما من الحبوب والذرة، وبهذا يكون قد حل أعظم معضلة واجهتها بريطانيا في هذه الحرب. ورفض ويزمون كل المكافآت على ذلك، واشترط أن تساعد بريطانيا على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، حيث صرح رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج فور تسلمه منصبه بأن بريطانيا سوف تجتذب اليهود من كل دول العالم في صفها. فتتابعت هجرة اليهود من شتى أقطار العالم، فتوافدوا من مصر واليمن والحبشة والعراق والهند وأوروبا وروسيا وأمريكا. وقد شكل عام 48 900,000 قفزة نوعية في عدد اليهود المهاجرين، ليرتفع إلى 650,000 بعد أن كان 50,000، وتوالت الهجرات بعد ذلك بشكل كبير. حظي وعد بلفور بمباركة العديد من الدول الاستعمارية، ولا غرابة في ذلك، فهو يعبر عن أحقادهم الاستعمارية والتوسعية وحقدهم على المسلمين، حيث وافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميا سنة 1918، ووافق الرئيس الأمريكي ويلسون على محتواه قبل نشره عام 1919، كما وافقت عليه اليابان عام 1920، ووافق عليه المجلس الأعلى لدول الحلفاء في مؤتمر سان ريمو شريطة قيام بريطانيا بالانتداب على فلسطين، ولقي الوعد موافقة عصابة الأمم المتحدة، والتي وافقت كذلك على الانتداب البريطاني في فلسطين. في المقابل لقي الوعد رفضا فلسطينيا قويا، فاندفعت مجموعة من الثورات، أولها ثورة الوراق عام 1929، ثم تلتها ثورة 1936، ثم تولى كفاح الشعب الفلسطيني عبر محطات نضالية متتالية وما زال. أما صهيونيا فهذا الوعد هو متنفس عظيم للصهاينة، وخدمة مجانية لها بإعطائهم شرعية احتلال أراضي ليست ملكا لهم، فشردوا أهلها وقتلوا أبنائها، فكان هذا الوعد حجر الزاوية في استقلالهم المزعوم.
من إذاعة صوت الشعب كنتم مع أرض الأنبياء والزيتون. أرض الأنبياء والزيتون للمخرج رقي الكبسي.